والصدر والمولى.
أحبتنا الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، مرحبا بحضراتكم أحبتي الكرام في أمتي العريقة الحبيبة مع برنامجكم الحبيب الرقيق الرقراق حدائق ذات بهجة. أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا وما أرادوا إلا حقير المزالق، سدد الله على درب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. مرحبا بكم أحبتي الكرام في أمتي الحبيبة. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أحبتي الكرام، لعلكم تذكرون أننا ما زلنا مع هذا الموضوع الممتع القيم متعة الحياة، واسمحوا لي أحبتي الفضلاء في أمتي العريقة أن تكون هذه الحلقة هي الجزء الثامن من هذا الموضوع القيم. والله أسأل ولعلها ساعة إجابة أن يمن علينا في هذه الحلقة بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور، وأن يرزقنا فقها من علمه، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتنا الكرام، وصلا بما سبق، لعلكم تذكرون أننا كنا في الحلقة الماضية نتعلم سويا فن التعامل مع الآخرين. في حلقتنا اليوم إن شاء الله تعالى سنعيش في الفقرة الأولى، ألا وهي عدم جلد الذات. فكثير منا يعيش في هموم وفي غموم، ويسحب ملفات الماضي بما فيها من غموم وهموم، ويجعلها واقعا متجدرا في اللحظة التي يعيش فيها. وأنا أقول له: أيها الشاكي وما به داء، أيها الشاكي وما به داء، كن جميلا ترى الوجود جميلة، نراك تبصر الشوك في الورد ولا تبصر فوقه الندى إكليلة، مع الدمعة بسمة، بعد المرض شفاء، بعد الجوع شبع، الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، إذا رأيت الصحراء تمتد أمامك فاعلم أن وراءها رياضا خضراء وأنهارا جارية. لا داعي أبدا أن نجعل السنبلة قنبلة، لا داعي أبدا أن نجعل قطرة الماء عذابا أليما. إن الذين ينظرون إلى الحياة من منظار أسود ويعيشون في هموم وغموم وينسون قول الحي القيوم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، هؤلاء أخشى أن يصدق عليهم قول الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. بل أقول بملء فمي من فوق هذا المنبر الرائع من قناة الرحمة الفضائية: هؤلاء الذين يتشائمون وينظرون إلى الحياة من منظار أسود هم تلامذة نجباء للشيطان، لأن الله تعالى هو الذي قال عن الشيطان: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. نعم أيها المسلمون عباد الله، كون الإنسان يعيش مع همومه وغمومه ويسحب الملفات التي فيها المآسي وفيها الأحزان، هذا ضرب من الجنون ونقصان من العقل. أحبتي الكرام الفضلاء، إن الله تعالى ذكرنا في القرآن الكريم بأننا ينبغي علينا أن ننسى ماضينا بما فيه من أحزانه وهمومه وغمومه. إننا من أتباع نبي صلى الله عليه وسلم مرت به مواطن للأحزان والهموم، ولكن ما كان النبي المصطفى يجعلها تسحب منه متعة الحياة. ما فات من النبي المصطفى بأحزانه فليذهب بلا رجعة. وكان النبي المصطفى صلوا عليه وسلموا تسليما يعيش متعة الحياة صلى الله عليه وسلم. سألته أمنا عائشة فقالت له: يا رسول الله، هل مر عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ هل مر عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ ولماذا سألت عن يوم أحد؟ لأن في يوم أحد حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المآسي والأحزان، شج النبي في جبينه وكسرت أسنانه صلى الله عليه وسلم، وسال الدم الزكي الطاهر من بدنه صلوات ربي وتسليماته عليه، مسل ببدن عمه وبقر بطنه، بل قتل أصحابه، ورأى النبي المصطفى الأطفال اليتامى والنساء الثكالة، الأطفال يبحثون عن آبائهم ويبكون. فما أشد يوم أحد على حبيبنا ونبينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقى السؤال من محبوبة قلبه عائشة: هل مر عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ قال: نعم، يوم العقبة، يوم أن ذهبت أن أدعو قومك وأدلهم على الله، سلطوا علي السفهاء والمجانين وضربوني بالحجارة صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم، ضرب النبي المصطفى بالحجارة، ولما أراد زيد بن حارثة أن يدفع عن رسول الله شج في رأسه عدة شجاج، ولم يمتنع المشركون عن رسول الله إلا بعد أن دخل حائطا لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة. ولما رجع النبي المصطفى مغموما مهموما صلوا عليه وسلموا تسليما، لم يستفق إلا في قرن الثعالب على بعد 5 أميال، وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يتلقى النداء من جبريل وملك الجبال، كما وضحنا في حلقة ماضية. قال ملك الجبال: لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، ولكن الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم قال: لا تفعل، إني أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يوحده ولا يشرك به شيئا، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. المعنى والمغزى أحبة الفضلاء في أمة العريقة الحبيبة هو أن النبي المصطفى مع ما مر به من أحزان كان لا يقف مع أحزانه، ما مضى وانتهى فقد انطوى بملفاته بغير رجعة، وكان النبي المصطفى يعيش لحظته. وأنا أقول لك: عش اللحظة التي أنت فيها، ما دامت اللحظة التي نحن فيها ليس فيها أحزان ولا مآسي فلنستمتع باللحظة التي نعيشها أحبتي الكرام الأخيار، ولنتوقع الخير من الله جل وعلا. فالله تعالى خزائن السماوات والأرض بيده. إن الله تعالى قال فيما يرويه البخاري ومسلم بسنديهما، قال رب العزة سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وفي رواية أخرى: أنا عند ظن عبدي بي، فإذا ظن بي خيرا فله الخير، وإذا ظن بي شرا فعليه الشر. فما الذي سيكلفنا أن نتوقع الخير من الله تعالى ونحسن ظننا بالله جل وعلا أن الغموم ستنقشع، وأن الله تعالى سيصب علينا من العطاء والخيرات صبا صبا. إننا لو دخلنا على كريم من كرماء البشر وقلنا له: أتيناك ونحن نحسن ظننا بك، والله سيعطينا فوق ما نتمنى، وهو كريم من البشر. فما ظننا بالله الكريم؟ ما ظننا بالله الذي هو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا؟ إن أحسننا الظن بالله جل وعلا: حاسبت نفسي فلم أجد لي صالحا إلا رجائي رحمة الرحمن، ووزنت أعمالي فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان، وظلمت نفسي في فعالي كلها، ويحي إذا من وقفة الديان. ألا أيها الإخوان إني راحل، مهما يطل عمري فإني فاني، يا رب إن لم ترضى إلا ذا تقى، فمن للمسيء المذنب الحيران. والله ليس لنا إلا الله جل في علاه، فلننظر إلى دنيانا نظرة فيها التفاؤل وفيها الخير، ولا داعي أبدا أبدا أن نغلق أبوابنا على الهموم التي مضت وعلى الأحزان التي انطوت. أحبتي الكرام الأخيار ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟
يا مرحبا يا أهلا وسهلا.
كل عام وحضرتك بخير. معلش حضرتك اديني دقيقتين بس من وقتك، لأن أنا بصراحة غلبت يعني عشان أسأل سؤال.
اتفضلي.
أنا دلوقتي يعني كنت والعزو بالله باخد ربا.
نعم.
وتبت.
نعم.
لكن أقسم لك بالله أنا الشهر دوت ما لقيتش، مش لاقي أسدد، مش لاقي أسدد، مش لاقي فلوس أسدد. فرجعت خدت تاني بعد ما، مش عايزه اقول لحضرتك ان انا وصلت لغايه قناه عندكم، ومش هقول لك ايه اللي جرى، الله يسهل لكل الناس. فانا دلوقتي مش بنام، بقول له يا رب طب اعمل ايه، انا كنت هتفضح انا وولادي ورب الكعبه، لو ما كنتش جبت الفلوس دي لكنا اتبهدلنا واتكرشنا واتبهدلنا على 2300 جنيه، واضطريت اخدهم تاني. قول لي ربنا هيعمل فيا ايه، انا خايفه، خايفه اموت وانا كده ومش عارفه اعمل ايه.
أهلا ومرحبا بك أختي الكريمة الفاضلة، واعلمي أن الله تعالى أرحم بك من أمك وأبيك، وليس هناك ذنب على وجه الأرض ليس له توبة، حتى الشرك بالله. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، قال علماء السنة ما لم يتب إن تاب تاب الله عليه. فيا أختي الكريمة الفاضلة يكفي أننا يعني سمعنا بكاءك، والنبي المصطفى قال الندم توبة، فاستعين بالله وادعي بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم علم من أصابته الديون أن يبتهل إلى الله تعالى آناء الليل وأطراف النهار، فاصدقي مع الله وابتهلي إلى الله تعالى بيقين، وقولي اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وإن شاء الله إن دعوت الله بيقين الله تعالى سيلبي سؤلك، وأسأل الله تعالى أن يفرج كربك ويغفر لك ذنبك، ويتوب على أمة النبي المصطفى من الربا ومن المعاصي ما ظهر منها وما بطن. ومعنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
الله يرحمك. ازيك يا شيخ محمد؟
يا أهلا وسهلا أختي الكريم.
كل سنة وحضرتك طيب، وحضرتك وجميع علماء الرحمة بخير وصحة يا رب.
اللهم أمين يا رب.
اللهم أمين، وربنا يعزك ويرفع قدرك يا شيخ محمد.
يا رب وأنتم كذلك.
أنا بصراحة مواضيعك كلها بتعجبني ومواضيع قيمة جدا.
أكرمك الله.
الله يخليك، وبطلب من حضرتك يعني برضو في بعد السلسلة دي تعمل سلسلة بقى لحضرتك. معلش هو طلب يعني إزاي الولد والبنت يتعاملوا مع أهليهم لبعد ما يتجوزوا.
نعم.
وربنا يبارك فيك يا رب، وطبعا مواضيع يعني في منتهى الجمال يعني.
أكرمك الله وجزاك الله خيرا، شكر الله لك. الأخ الحبيب يحيى من القليوبية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا الحبيب؟
يا أهلا وسهلا حبيب.
والله أنا بحب حضرتك جدا يعني.
أحبك الله الذي من أجله أحببتني.
والله حضرتك سماحة وجهك يعني وأخلاقك الطيبة وسعة صدرك،
أكرمك الله.
مش عارف يقول إيه والله.
أكرمك الله وأعزك.
ربنا يزيدك من بركاته ورحمته يا رب.
وأنتم كذلك أستاذ يحيى.
أنا حضرتك في حاجة يعني نفسي حضرتك يعني تجاوبني عليها تريحني يعني.
تفضل.
يعني حضرتك الواحد الحمد لله قلبه عمران بالإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى وعظمته وقدرته، واخد بال حضرتك؟
لا.
بس في ناس كتير جدا ما تفهمش المعنى ده، فبيحصل الاحتكاك والتصادم ما بينك وما بين الناس دي طوال فترات اليوم، ما بيخافوش الله، ما بيتعاملوش بما يرضي الله، ما يعرفوش يعني لا اله الا الله، فالواحد بيشعر بحاله نفسيه بنوع من الاحباط احيانا، فمش عارف ازاي يخرج من الجو ده يعني، او ايه الحل في امر زي ده. بحس باحباط شديد جدا لما الاقي الناس بتتعامل بعضيها بما لا يرضي الله، ومش عارف عظمه الله وجلال الله وقدرته ورحمته بينا يعني. وشكرا يا شيخ.
أخي الحبيب يحيى، مطلوب منا أن نعامل الناس بأخلاقنا لا نتعامل معهم بأخلاقهم، فالله تباركت أسماؤه في القرآن الكريم، قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وإذا كان الله تعالى قد أكرمنا بالدين والخلق، لا يسوي المؤمن الذي أعطاه الله تعالى الدين والخلق رأسه برأس غر جاهل أبدا. اقرأ معي قول الله تعالى: إذ يقول عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ونحن نتعلم من هدي حبيبنا صلوات ربي وتسليماته عليه كيف كان يتعامل مع الجهل. كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يتلقى إساءتهم، ومثله كمثل النخلة يلقيها الناس بالحجر فلا تقدم لهم إلا أطيب الثمر. الله الله إذا عفونا عن المسيء، والله الله إن عاملناه بإحسان، الله الله لو تلقينا إساءته وعاملناه بما يرضي رب الأنام سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول في القرآن: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سأقول مرة ومرة ومليون مرة: نحن نتعامل مع الناس بأخلاقنا لا بأخلاقهم. والله ما عفى مسلم عن مسلم إلا كان هذا العفو من ورائه ثمرات وبركات. لقد كنت في قرية بشبيش أعطي درسا من المغرب إلى العشاء في بلدة الشاب الصالح الذي يسمى أمير، الشاب التقي الذي تكلم عنه فضيلة الشيخ محمد حسان. وتكلمنا عن هذا الشاب الذي انتقل نقلة رائعة من المعصية إلى الطاعة، وكيف أن الله تعالى صب عليه من عطاءاته صبا، وكيف كانت أخلاقه مفتاحا للدعوة إلى الله عز وجل. والله حدثني أخ فاضل في المجلس قال: والله سبه وشتمه رجل من الجالسين، والله ما فاض إلا حلمه، ما فاض إلا خلقه، وإذا بالرجل الذي سبه جالس بيننا قال: أنا الذي سببته وأنا الذي شتمته، ومع أنني سببته والله ما رأيت منه إلا خلقا عظيما. ولما مات بكيت عليه أكثر مما يبكي الوالد على ولده. الله الله ما أجمل العفو. ويكفينا فخرا أن الله تعالى قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة
السلام.
الله. يا مرحبا أختي الكريمة.
أحبكم في الله يا شيخ محمد، وأسأل الله أن يجعل هذه الأعمال في ميزان حسناتكم.
ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
الله يخليك يا شيخ. يا شيخ عندي سؤالين بلا زحمة عليك. السؤال الأول بالنسبة لعشر أيام ذي الحجة، بالنسبة للصيام إذا أنا فاتتني هالثلاث أيام الأولى فاتتني وما قدرت أصومها لعذر شرعي، فإن شاء الله من باكر من باكر أني ناوية أصوم، فهل محسوب لي هاي ثلاثة أيام لو شلون لو يعني محسوب لي لو لازم أصوم العشر أيام يلا تنحسب الأجر؟ تفهم علي يا شيخ؟
أختي الكريمة الفاضلة، لو لم يكن هناك عذر لكنت صمتي.
نعم.
والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فأبشري بعطاء الله تبارك وتعالى، فهذا العذر الشهري إنما هو قدر الله جلت قدرته، حال بينك وبين الصيام فسيكتب ربنا لك الأجر إن شاء الله. وأسأل الله أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال.
الله يخليك. الله يخليك يا شيخ.
أكرمك الله وعزك.
السؤال الثاني يا شيخ، السؤال الثاني، أنا أكلمك كردية، أتصل بك من شمال العراق، واللغة عندنا هنا احنا لغتنا كردية، ما نتكلم عربي احنا. فمن نقرأ يعني يا دوب اذا نحكي نقدر يعني نمشي نفسنا، بتفهم علي يا شيخ؟
ايوه افهمك.
فمن نقرأ القرآن يعني انا سامعة من العلماء علماء الاسلام لازم من نقرأ القرآن نقرأها بتدبر، يعني ما أفهم معنى التدبر يعني، وأني أقرأ القرآن بس يعني ما أكثر الكلمات ما أفهمها لأن هي مو لغتي وإحنا ما ندرس بالعربي ولا نتكلم عربي إحنا،
يعني شوية يا دوب نفهم ونحكي بيها. فمن أقرب القرآن أفهم بعض كلمات منها، بس ما أعرف شلون أتدبر القرآن. بتفهم علي يا شيخ؟
أفهمك نعم.
فهل محسوب لي أجر من أني أقرأ قرآن كما قال صلى الله عليه وسلم أنه كل حرف حسنة، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فهل محسوب لي هذا الأجر وأنا نعم. ما أقدر أتدبر القرآن؟
نعم أخت الكريمة الفاضلة، فضل الله تعالى لا يحده حد، وعطاء الله تبارك وتعالى واسع، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول من يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أجر على القراءة وأجر على المشقة، أو كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فاقرأي حتى ولو كانت القراءة صعبة فلك عند الله تعالى الأجر الكبير الذي لا يقدر قدره. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسر علينا وعليك حفظ القرآن وتلاوته وفهم معانيه، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. ولكن إن كانت هناك علامة استفهام من وراء قراءة آية سل العلماء، لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الأخ الحبيب أحمد من الجيزة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية وسلاما شيخنا وأستاذنا ومعلمنا.
يا مرحبا
أستاذ أحمد. معذرة شيخي، أرجو ألا يقطع علي أحد الحديث، لأن ما أقوله يهم الأمة الإسلامية بأسرها.
نعم.
هذا ولدي تحقن به دماء المسلمين، عبارة يا لها من عبارة، فليقف أمامها كل العلماء وكل الرؤساء وكل الأباطرة. وحينما أتى موعدها تنحى الحسين رضوان الله عنه إلى معاوية عن الخلافة، وكان الإزهار الإسلامي الذي لم يشهد التاريخ مثله. الآن نلوح بأيدينا إلى الحرب، ويعلن الآخر بأننا يهود، ويتكاتف بعضهم على مصر أرض الكنانة، أرض الأزهر، منارة العلماء. علمنا شيخنا ماذا كتب في حكماء صهيون والكرة. انظروا بأعينكم حتى تحت أقدامكم، هل ترون الأرض ثابتة؟ هل أصبحنا لعبة أم قطعة في لعبة؟ أنا وبني زمني، أين الحقيقة؟ أين قول الله تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم؟ أين نحن من هذا المثلث السياسي شيخي؟ هل هانت علينا أنفسنا وعروبتنا حتى يهون علينا إسلامنا؟ كيف يخرج شيخ ويقول علينا أننا جهلة ويجود قتلنا؟ كيف يخرج علينا شاب لا أعرف ما هي هويته وما هو دينه حتى يسخر من قول الله عز وجل في سورة يوسف؟ أخشى شيخي أن أكرر ما قاله حتى لا أذنب في حق نفسي وفي حق الله عز وجل. ما حدث يدمي صدري ويبكي عيني ويجعل مشاعري تتفجر. ما يحدث شيخي أمر جلل يجب أن تتوقف فيه كل المشايخ. لم يكن هناك رد من شيخ في الجزائر على هذه السفاهة في أمر يخص الله ويخص الدين. فعلمنا وأسمعنا من قولك ما يشفي صدورنا، والسلام عليكم ورحمة الله.
الأخ أحمد، أسأل الله عز وجل أن يقر عينك بوحدة الأمة ورد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا وردا رحيما. والناس عندما لا يتعاملون بفقه ولا دين فلا ننتظر إلا الجهل أخي الحبيب الفاضل، ولكن الأمة فيها خير. يعني لا نفسر فعلا صدرا من إنسان لا علم له ولا خلاق له أن هذا هو وصف الأمة برمتها، فالأمة فيها خير والأمة فيها أخيار وأطهار. ولا نفسر فعلا من رجل جاهل لم يتلقى شيئا من تعاليم القرآن والسنة ونعمم هذا الأمر على أمة الحبيب المصطفى. والله إنني أرى الأمة قد عادت بفضل الله إلى دينها وإلى هدي حبيبها، والخير قادم بموعود النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، إذ يقول النبي المصطفى: والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. وأسأل الله تعالى أن يؤلف بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على دينه وعلى هدي حبيبه صلى الله عليه وسلم، إنه جواد كريم. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخ الحبيب عماد من سوريا، السلام عليكم.
الله يبارك فيك يا شيخ.
يا مرحبا.
سؤالي: ما حكم صيام يوم السبت؟ ونحن يعني نعرف أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. فما حكم صيام يوم السبت؟ جزاكم الله خير.
يوم السبت؟
نعم، يوم السبت.
نعم. الأخ الحبيب الفاضل، من صام يوم السبت اتباعا لقول النبي المصطفى أفضل الصيام أو أعدل الصيام صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما، أو أنه صام الأيام العشر من ذي الحجة وصادف يوم السبت وصامه فليصمه، أو أنه صام يوم السبت بعد صيام يوم الجمعة، لأن النبي المصطفى علمنا أننا إذا صمنا يوم الجمعة إما أن نصوم قبله يوم أو نصوم بعده يوم. فأتمنى أن يكون كلامي واضح لأخي الحبيب الفاضل. أقول وأكرر: إذا صمنا يوم السبت وصادف صياما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلنصمه، كأن يصوم الرجل يوما ويفطر يوم، أو أنه صام على سبيل المثال الأيام العشر من ذي الحجة. وأسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا حسن الفقه في ديننا. معنا اتصال آخر، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا أهلا وسهلا أخت رميساء.
أنا عم بعمل استخارة من شهور طويلة بالنسبة لزواج. أنا مطلقة وما عم تزبط معي، ما عم لاقي الآخر لا شر، لا عم بقدر الزواج ولا عم بقدر هي.
يعني تقدم لك شاب للزواج؟
ايه، هو ابن عم امي وما عم بقدر يعني لا اتزوجه ولا اتركه، يعني الي شهور طويلة عم بعمل استخارة.
نعم. استخرتي كثيرا؟
كثير كثير، وناجيت ربي وقريت دعاء الاستخارة يوميا، يعني صليها شي 5 مرات ولا عم لاقي اجابة.
الأخت الفاضلة رميصاء، المغزى والمقصد من الاستخارة أن نمضي في الأمر، إذا تيسر فهذه نتيجة الاستخارة وإذا تعسر فهذه نتيجة الاستخارة. يعني ليس معنى الاستخارة أن نجد شرحا في صدورنا بعد الاستخارة أو نرى رؤية، لا علاقة بشرح الصدر بالاستخارة، لا علاقة لشرح الصدر بالاستخارة، ولا علاقة للرؤية بالاستخارة، ولكن نستخير الله ونمضي في الأمر. فإذا تقدم لك هذا الرجل الذي طرق بابك من أجل النكاح فلتقبلي يا أخت الكريمة بعد الاستخارة، إذا يسر الله تعالى النكاح وكنت من حظه ونصيبه فهذه نتيجة الاستخارة، وإذا تعرقل الأمر وذهب إلى حال سبيله وذهبت أنت لحال سبيلك، الله تعالى يمن عليك بخير منه. وما دام الإنسان استخار الله ما ندم أبدا من استخار وما خاب من استشار. أحبتي الكرام في أمتي الحبيبة، قلنا أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الآلام، كان يمررها صلوات ربي وتسليماته عليه، وكان لا يعيش معها صلوات ربي وتسليماته عليه، كان يعمل بقول الله: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وكل من درس هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار على دربه استمتع بحياته كما استمتع النبي المصطفى بحياته صلى الله عليه وسلم. والله يا مسلمون، لقد وقفت أمام العالم الجليل الأحنف ابن قيس، ذلكم الرجل الذي ما تقدم على الناس وما سادهم لا بمال ولا بسلطة، إنما سادهم بعقله وعلمه وحلمه، وكان رجلا ضعيف البنية، جلس ذات يوم مع بعض الرجال وجلس جلسة الاحتباء وضم ركبتيه لصدره وأمسك بركبتيه بيديه وجلس جلسة متواضعة. هذا الرجل كان له بعض الحقدة، هو كان سيد بني تميم. لماذا سادهم؟ قلت سادهم بعلمه وحلمه وعقله. تألب عليه بعض الناس وحقدوا عليه، فسلطوا سفيها من السفهاء على هذا الرجل العالم الحبر الفاهم، قالوا إذا لطمته لطمة على وجهه أعطيناك 1000 من الدينارات. فتوجه إليه وتقدم، فنظر إليه الشيخ، واعتقد الشيخ أنه يريد أن يسأل سؤالا في العلم، ولكنه يريد أن يسره في أذن العالم الأحنف ابن قيس. فرفع له رأسه فإذا بهذا السفيه يلطمه لطمة كادت أن تمزق لحم وجهه، فلم يتحرك ولم تتغير جلسته، ولكن رد عليه وقال لما لطمتني؟ قال أعطاني قوم 1000 من الدينارات وقالوا إذا لطمت سيد بني تميم أخذت 1000 من الدينارات. قال وأين سيد بني تميم؟ أنا لست سيد بني تميم. ونظر إلى رجل معروف بالشر، قال له هذا سيد بني تميم الذي يجلس وبجواره السيف، أنا لست سيدا لبني تميم. فتوجه الرجل لهذا الرجل الشرير الذي يلمع الشر من عينيه، تقدم إليه وظل يقترب منه إلى أن لطمه لطمة فما كادت كفه تفارق وجه هذا الشرير إلا وقطع يده بسيفه جزاء وفاقا. ولكن لله ضر هذا الرجل الذي لم يبادل جهل الجاهل بجهل، ولكنه تعامل معه بخلقه هو، لم يتعامل بأخلاق هذا الجاهل. إننا تعلمنا من قرآن ربنا سبحانه وتعالى كيف يكون الخلق، بل تعلمنا من حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن الإسلام برمته إنما هو رسالة خلق. أيها المسلمون عباد الله، قال النبي المصطفى إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ثم ماذا من بعد ذلكم أحبتي الفضلاء؟ أحيانا نتعامل مع مشاكل لا حل لها، أحيانا نواجه مشاكل لا علاج لها. بعض الناس نلقاه يشكو من كل شيء، نعم بعض الناس نراه يشكو من كل شيء، نراه يشكو الغلاء ونراه يشكو الأبناء ولا يكف لسانه عن الشكوى أبدا. ماذا بعد ذلك بعد هذا الاتصال؟ أخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الحبيب أحمد من السعودية.
ازيك يا شيخ؟ الله كيف؟
يا مرحبا، يا أهلا وسهلا
شيخ. بس والله كان بس لي عايز أقول بس كلمتين معلش يا شيخ.
اتفضل يا حبيبي.
دلوقتي يا شيخ بالنسبة للأزمة اللي هي حصلة بين الشعوب اللي هي العربية، بعض الشعوب العربية، هو يا شيخ المشكلة ان احنا الشباب الجديد اللي هو في الشعوب اللي هو اللي في الشعوب العربية يعني ما يعرفوش مثلا قيمة خدمات مصر للدول العربية اللي هي حصلت من الستينات والخمسينات والسبعينات. فانا اتمنى يا شيخ ان في برنامج ان انت توجه الاعلام من خلال برنامج حضرتك ان هو يعمل برنامج، يكون برنامج مثلا يكون يعني برنامج يكون كبير، برنامج كبير طبعا، يقدمه مثلا مذيعين ليهم اسم او ليهم نشاط عربي ليهم سياسه يعني داخل البرنامج دوت، ان ايه هي مصر، ايه هي قيمه مصر، عملت ايه للدول العربيه دي كلها. دي حاجه. الحاجه الثانيه يا شيخ ان احنا قبل ما احنا نطالب بوحده الامه العربيه ان احنا لازم نجمع الاخوان المسلمين مع الجماعات اللي هي الثانيه ونوجههم الصح، زي ما كانت المشايخ في السعوديه وفي الدول العربيه الثانيه اللي هي الكبيره من علماء اهل السنه والجماعه كان بيوجهوا الجماعات دي للصح، كان بيبينوا اخطائهم. بطريقه طبعا لينه، بطريقه عن طريق النصيحه يا شيخ، وليس بكلمه زي ما بيقولوا عندنا في الصحافه جماعه الاخوان المسلمين المحظوره. ما ينفعش عشان انا اعمل خطاب، عشان اعمل توحيد للجماعات دي، ما يعني ما يعني مش هنتقدهم على الملأ بمعنى اصح. ولكن انا عايز يعني عايز حضرتك انت يا شيخ توجه كلمه للجماعات دي ان هي تتوحد هنا في مصر الاول، لان دي كلها طلع بره يعني الخلافات دي يا شيخ منتشره بره الدول العربيه. يقول لك ده انتوا عندكم جماعه الاخوان المسلمين، ده انتوا عندكم جماعه تبليغ دعوه، ده انتوا عندكم كذا. بقت مصر كلها جماعات يا شيخ، حتى الاعلاميين بيتخانقوا مع بعض، حتى كل حاجه تلاقي فيها اتنين بيتخانقوا مع بعض، مشايخ بيتخانقوا مع بعض. ما ينفعش يا شيخ، لازم حضرتك كلمه من حضرتك، كلمه جايه من كلام علماء السنه والجماعه طبعا اللي هم رحمهم الله، كلمه دي توحد الجماعات دي يا شيخ، عشان احنا نطلع ايد واحده، وعشان نطلع كلمتنا تبقى مسموعه بره، وعشان يعني نحافظ علينا، لان دي كلها تعصبات يا شيخ. قسما بالله العلي العظيم وصلت بي الحال قبل ان انا انزل السعوديه يا شيخ، هنا كان يعني زمايلي ما يرموا السلام عليا، ما يقولوا لي السلام عليكم، عشان كنت انتقدهم. بس والله يا شيخ انا كنت عايز لهم الخير، لكن هي مشكله العصر اللي احنا فيه الاقبال على الحق يا شيخ وتقبل الحق، مشكلتين مش مشكله واحده دول يا شيخ، ان ما فيش حد عايز يروح للحق، وما فيش حد بيقبل الحق دلوقتي. يعني قليل قوي لما تلاقي شيخ ان واحد تقول له يا فلان اعمل كذا يقول لك لا انا هسال فيها الاول، ومع انك انت جايب يا شيخ الدليل من كتاب السنه، لا يقول لك لا انا هروح اسال الشيخ كذا، خلاص انا جايب لك دليل.
اسال الله عز وجل ان يهدي الامه لما اختلف فيه من الحق باذنه، وان يرد الامه الى الدين ردا جميلا وردا رحيما. ونحن عمدتنا في أي خلاف بين المسلمين القرآن والسنة، ومرجعنا هم العلماء الذين قال الله تعالى عنهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والخلاف وارد حتى بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان لا يفسد للود بينهم قضية. النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه أن يصلوا الظهر في بني قريظة، بعض الصحابة فهموا من حبيبنا صلى الله عليه وسلم أنهم يصلوا في بني قريظة ما لم يفت الوقت، فصلوا في وقت الآذان، وهناك قوم أخذوا كلام رسول الله على ظاهره، فقبل النبي المصطفى من الفريقين فقههم وصفهم صفا واحدا لمقاتلة أعداء الله. فمرة تانية وتلت ومليون مرة، لأنه ليس لها من دون الله كاشفة. أسأل الله أن يؤلف بين قلوب الأمة وأن يوحد صفهم، إنه جواد كريم. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت الفاضلة أم محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا شيخ محمد؟
يا مرحبا، يا أهلا وسهلا أم محمد.
أنا أم الثلاث ولاد يا شيخ محمد.
نعم.
ولي منهم بنتي وولدين.
نعم.
فحصل مشاكل بيني وبين جوزي، دلوقتي انا قاعده في شقه معايا الولدين الاثنين، والبنت اختارت انها تقعد مع والدتها.
حصل مشاكل بينك وبين مين يا ام محمد؟
بيني وبين جوزي.
بينك وبين زوجك؟
بعد عشره 24 سنه.
الله اكبر.
طبعا دلوقتي انا من النوع اللي انا كنت متحمله كتير قوي، الحمد لله يعني ربنا عني على حاجات كتير قوي الحمد لله، وبصوم وبصلي وعارفه ربنا كويس قوي. بس الحاجه العجيبه اللي انا مستعجبه لها ان البنت اختارت انها تقعد مع والدتها في سن دلوقتي 23 سنه.
لا.
فاصبحت دلوقتي حصلت المشاكل من ضمن ان انا طلعت من البيت من سبب بنتي، ان البنت دلوقتي طبعا من النوع اللي هي متبرجه، مكياج كتير، لبس ضيق، مبيض بره. جيت انصحها واقول لها ده صح وده غلط، شتمتني واهانتني وسبتني ومسكت فيا، ولدرجه ان يعني ان هي مستخاره مني. فعشان كده انا سبت البيت وخدت شقه وقعدت بره. فبرضه قلت لها تعالي عيشي معايا وكده، انت واخواتك. فلقيت اختارت الطريق.
ومحمد زوجك طلقك؟
ما زال دلوقتي لا، ولا هو راضي يدفع لي نفقه، ولا هو راضي ان هو يطلقني، ولا هو راضي ان هو يحط.
طب ما انت غلطانه يا محمد ان انت سبت البيت.
ما انا سبت البيت من الان،
هو يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل ابتلائك في زوجك وبنتك، وجايز ده الامتحان اللي ربنا هيدخلك به الجنه.
انا صبرت كتير قوي، الحمد لله على انا صبرت كتير قوي وتحملت.
اولا انت انا شايفك ما انتيش مرتاحه بعد ما خرجت من البيت، وبعدين
لا انا
الراجل
مش مرتاحه ان انا بعد ما خرجت من البيت، مش عشان ان انا سبت البيت، لا انا علشان خاطر بنتي.
لا 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 ام محمد، لا ده احنا الحياه كلها جهاد وكفاح. ربنا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ازاي تسيبي بيتك وتسيبي مملكتك اللي انت يعني كونتيها من 23 سنة؟ لا ارجعي، ورجوعك يا محمد ان شاء الله هيكون سبيل لهداية بنتك. ما فيش علاج ابدا من وراء ان كل واحد فينا يهرب من مسؤوليته. لو وجد الزوج نفسه مش قادر على المسؤولية يهرب منها ويستقيل من ابوته، والام تستقيل من امومتها. لا يا ام محمد، إن شاء الله بعد سماعك لكلامي إن شاء الله ترجعي لبيتك، وزوجك إلى الآن لم يطلقك، أنت ما زلت في عصمته، وكل المشاكل إن شاء الله نستطيع أن نحلها عندما يكون الشمل مجموع. نعم، وأنت في موقعك وفي بيتك، اسأل العلماء وإن شاء الله ستجدي لكل مشكلة في بيتك حل. نعم، وأين ربنا سبحانه وتعالى؟ لماذا لا تقومين في جوف الليل وتضرعي إلى الله جل وعلا؟ كم من أناس كان أبناؤهم عتاه في الإجرام وابتهلوا إلى رب الأنام وبكوا وضرعوا لله، فأخذ الله تعالى بنواصيهم وقلوبهم إلى طاعته. وأسأل الله باسمه الأعظم أن يهدي لك ابنتك يا أم محمد، ويجعلها من أصلح وأتقى خلق الله جل وعلا. ولكن اعملي معروف يا أم محمد وعودي إلى بيتك، لأن الناس جميعا لو قالوا الصلح شر أنا لا أصدق إلا الله الذي قال والصلح خير. وأتمنى أن يكون ندائي من القلب إلى القلب، وإن شاء الله في أقرب وقت عودي، وإن شاء الله بالحلم وبالخلق وبالدعوة الطيبة الهادفة. قال الله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إن شاء الله أسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلبك وقلب ابنتك، ويؤلف بين قلبك وقلب زوجك، ويجمع شملكم على طاعته، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وإنه نعم المولى ونعم النصير. أحبتي الكرام الأخيار، أحيانا معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلك عم الشيخ، كان لي استفسار أونلاين.
تفضل.
توفى لي ابن عمره 5 سنين ونص، فعايز اعرف حضرتك هل زياره القبر، انا عامل كل يوم جمعه ان انا اروح ازوره واخد زوجتي معايا واقرا القران كل يوم جمعه، فهل هذا حرام؟
ابنك سنه 5 سنوات توفاه الله.
الحمد لله.
نعم.
فهل زياره القبر، انا بزوره كل يوم جمعه، فهل هذه الزياره محرمه؟ ده نمره واحد. نمره اثنين، أنا لما بزوره هل هو بيشوفني فعلا، أو لما ببقى موجود في القبر هل بيسمع كلامي، بيسمع دعائي، بيسمع قراءة القرآن اللي أنا بقرأها؟
أيها أخي الحبيب، أنا بداية يعني أبشرك بقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات له فرطان دخل الجنة، يعني ولدان أو بنتان قبل بلوغ سن الحلم. قالت أمنا عائشة ومن مات له فرط واحد يا رسول الله؟ قال نعم، من مات له فرط واحد يا موفقة. السيدة عائشة لم تنجب، قالت ومن لم يكن له فرط يا رسول الله؟ قال أنا فرط من لا فرط له، صلوات ربي وتسليماته عليه. بل إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يجالسه رجل، يأتي ولده فيضمه ويحضنه ويجلسه في حجره ويداعبه، فمرت الأيام ومات هذا الطفل، فحزن عليه أبوه حزنا شديدا، فذهب النبي المصطفى ليزوره، فوجد الرجل يبكي، فقال له النبي المصطفى أيصرك أن تمتع به عمرك، أم لا تأتي يوم القيامة أمام باب من أبواب الجنة إلا وجدته يفتح لك؟ قال بل أحب أن يفتح لي باب الجنة يا رسول الله. قال ذلك لك. قال أصحاب رسول الله أهي له خاصة أهي له خاصة يا رسول الله؟ قال بل لكلكم لكل من مات له ولد أو بنت قبل سن البلوغ وقبل سن الحلم. فموت الولد إن شاء الله يكون سببا لفتح باب الجنة لك وإغلاق باب النار عنك يا حبيب الكريم ما دام مات قبل سن البلوغ وقبل سن الحلم. ولكن أنا لا أريد أن يطول الحزن، ولتبشر بموعود النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وليسعد قلبك ولترضى بقضاء الله جل وعلا. وأريدك أن تقول كما قال النبي المصطفى: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إن لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار. أما زيارتك يا حبيب الكريم ودعائك فهو يستشعر زيارتك ويسمع دعائك بنص كلام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإن النبي المصطفى لما سأله أصحابه هو يكلم الكفرة المشركين الذين سحبوا في بئر القليب، وناداهم النبي المصطفى وقال: لقد وجدتم ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال أصحاب رسول الله: يا رسول الله، أتخاطب أقواما قد تحولوا إلى جيف؟ قال: والذي نفسي بيده، إنهم أسمع لما أقول منكم ولكنهم لا يستطيعوا أن يتكلموا. فزيارتك لولدك يستشعر بها ويسمع دعائك بنص كلام النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. وأسأل الله أن يجيرك في مصيبتك ويأجرك عليها وعلى صبرك، وأن يخلفك خيرا منها، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتنا الكرام الفضلاء، قلنا أننا أحيانا نواجه مشاكل لا حل لها، أحيانا نواجه أناسا لا صبر لهم ويشتكون من كل شيء. نراه إذا ركب سيارته يركب غاضبا، ونراه ساخطا على من حوله، ونراه سابا، بل ربما نزل من سيارته وأحدث شجارا مع كل من هب ودب ودرج. أحيانا لو جلس مع إخوانه في مكتب الوظيفة نراه يشتكي من زوجته، ونراه يشتكي من ولده، ونراه يشتكي من ضيق المعيشة، ونراه يشتكي من الراتب. مثل هذا الرجل أنا أوجه له برقية من خلال هذا المنبر، من منبر قناة الرحمة الفضائية، وأقول له: لا تكثر يا حبيب الكريم الشكوى لغير الله عز وجل، لأن الناس إذا رأوك وقد تعودوا منك الشكوى سيفرون من مجلسك. إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم علمنا أن نشكو حالنا لله جل في علاه: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وكان الحبيب المصطفى يدرب أصحابه ألا يسألوا الناس شيئا. والله كان يسقط الصوت من أحدهم وهو على دابته لا يكلف أخاه أن يناوله إياه، لأنه عاهد النبي المصطفى ألا يسأل الناس شيئا. وكان أصحاب رسول الله أصحاب نفوس فيها عزة لا نظير لها. والله لقد بكيت وأنا أقرأ عن هذا الرجل الذي كان إذا صلى مع رسول الله انفلت إلى زوجته ليخلع لها ثوبه فتصلي فريضة الله، فلما وجده النبي المصطفى يتعجل أعطاه ثوبا من بيت المال، فلما دخل به على زوجته وقال: هذا ثوب أعطانيه رسول الله، قالت: وماذا قلت لرسول الله حتى أعطاك هذا الثوب؟ قال: لما سألني لماذا تتعجل بالخروج من المسجد قلت له كيت وكيت. انظروا إلى الصحابية التي فهمت عن الله، قالت: أذهبت فشكوت الله لحبيبه ومصطفاه؟ اذهب، لا حاجة لنا بهذا الثوب، أعطه لرسول الله فليعطيه رسول الله لمن هو أحوج إليه منا. الله أكبر، الله أكبر. هل وجدتم في الوجود نفوسا عزيزة كنفوس أصحاب النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه؟ يا أخي الحبيب الكريم، أنا أريدك أن يكون لسان حالك كقول القائل: فقيرا جئت بابك يا إلهي ولست إلى عبادك بالفقير، غنيا عنهم بيقين قلبي وأطمع منك في الفضل الكبير. إلهي ما سألت سواك عونا، فحسب العون من رب قدير. إلهي ما سألت سواك عفوا، فحسب العفو من رب غفور. إلهي ما سألت سواك هديا، فحسب الهدى من رب بصير. إذا لم أستعن بك يا إلهي، فمن عوني سواك ومن مجيري، فمن عوني سواك ومن مجيري. إننا لو شكونا حالنا للناس، لو شكونا حالنا للناس لوكلنا الله تعالى للناس، ولضاق الناس بنا ضرعا. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. والله لقد وقفت خاشعا وأنا أقرأ في سيرة عالم من علماء الأمة، كان صاحب نفس سخية، والسخاء هو أن نسخو بما في أيدينا وتسخو أنفسنا عما في أيدي الناس. نعم، كان لا يسأل إلا الله، وكان له صديق يقول له: أتمنى أن تطلب مني شيئا، والله لو طلبت مني قطعة من السماء لأتيتك بها. وكثير ما هم الذين يظهرون للناس أنهم على سخاء، ولكننا إذا واجهناهم لوجدناهم عند السؤال ضاقوا. فلما افتقر هذا الرجل ذات يوم وذهب لهذا الذي يقول له: لو طلبت قطعة من السماء لأتيتك بها، ضاق الرجل وعلى صوته، فاعتذر هذا العالم وانصرف وذهب، فمرغ خده في التراب ذلا وانكسارا للعزيز الوهاب، وقال: اللهم إني أسألك أن تمن علي بعطاء لا يكون لأحد علي فيه فضل إلا أنت، ولا يكون علي بعده تبعة يوم ألقاك. وانطلق وهو على يقين أن الغمة ستنكشف، فانطلق إلى بيته، فوجد ابنته الكبرى تقول: يا أبتي، لقد أتانا شقيق لك، ترك ناقتين، ناقة محملة بالأموال، والناقة الأولى محملة بما لذ وطاب في السوق، ويقول لك: إذا ضاقت بك السبل فسل ربك بالدعاء الذي سألته إياه في الصحراء، وهو قوله: اللهم إني أسألك أن توسع علي توسعة لا يكون لأحد علي فيها فضل إلا أنت، ولا يكون علي بعدها تبعة يوم ألقاك. الله أكبر. وأنا أقول لك يا حبيب الكريم، يا من تستبعد أو تستكسر هذا المعنى، كم مرة جلست مع نفسك وفكرت في عطاء معين من غير أن تسأل الله؟ الله تعالى الذي يطلع على السر وأخفى أعطاك سؤلك ولبى لك عطاءك، ربما من غير أن تسأل. نعم، الله تعالى يعطينا من غير أن نسأل، لأنه أدرى بنا من أنفسنا، تباركت أسماؤه وجل في علاه. فلا يدمن الإنسان منا التشكي، ولكن يدمن طرق باب الله جل وعلا. إن النبي المصطفى لما ذهب إليه رجل وقال له: يا رسول الله، ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ والله ما تكلم حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ولكن نزلت الإجابة من الله تعالى. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب
فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
نعم استجب لله وأدمن طرق باب الله، فالله تعالى يحب أن يسمع إلحاحك، الله تعالى يحب أن يسمع إلحاحك. قال النبي المصطفى إن الله يحب الملحين في الدعاء. أدمن طرق باب الله جل وعلا. أنني اطلعت على الجيل الأول والرعيل الأول، والله يا أحبتي الكرام وجدتهم انطوت نفوسهم على آلام تئن منها الجبال، ولكنهم والله ما خرجت منهم إلا الكلمات التي ترضي رب البريات. أنني اطلعت على سعد بن أبي وقاص خال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو آخر العشرة المبشرين بالجنة موتا. هذا العملاق لما دخل المدينة التف الناس حوله، فقد كان مستجاب الدعوة. من كان مريضا قال ادعوا الله لي يا سعد، من كان فقيرا قال ادعوا الله لي يا سعد، كان يدعو فيستجيب ربنا في الحال. فاقترب منه غلام قال له يا عماه أراك أعمى وإذا دعوت للناس استجاب الله تعالى لك على وجه السرعة، لماذا لا تدعو لنفسك أن يرد الله تعالى عليك بصرك؟ قال يا ولدي لأن فرحي بقضاء الله تعالى وقدره أحب إلي من بصري. الله الله الله، يا طيب مطعمهم ويا طيب مشربهم ويا طيب ما نزلوا ويا طيب ما ساروا، إن ينطقوا فتلاوات وأذكار، وإن يسكتوا فاعتبارات وأفكار، حدث حديثهم لله ضرهم ففي حديثهم ضياء وأنوار. المرأة التي كانت تصرع وتتكشف فسألت رسول الله ادعوا الله لي يا رسول الله، فقال لها حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه، إما أن أدعو الله تعالى لك وإما أن تصبري ولك الجنة. قالت أصبر، قالت أصبر يا رسول الله ما دام الجزاء عند الله تعالى الجنة، إنما يوفى الصابرون إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولكن يا رسول الله أنا لا أصبر على التكشف، ولتسمع أخوات الصالحات في أمتي وفي العالم انتبهنا يا أخوات الطاهرات. قالت أنا أصبر على المرض يا رسول الله، ولكنني عندما أسرع أتكشف، فأنا أصبر على المرض ولا أصبر على التكشف، ولا أصبر أن ينظر غر جاهل لشيء من محاسني. فدعا لها النبي ألا تتكشف، فكان الصرع إذا أتاها سقط ثوبها على بدنها فلم يبدو لها سوءة. كان عبد الله بن عباس يقول من أراد منكم أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه المرأة الزنجية السوداء. نعم صبرت على مرضها لأنها علمت أن الجزاء عند الله تعالى الجنة. هؤلاء كانوا لا يشكون إلى رب الأرض والسماء. ولكن قد يقول قائل معنى ذلك أن علاقتنا ببعضنا تنقطع؟ لا لا تنقطع، أنا أسأل الناس فيما يقدرون عليه، ولكن إذا سألت الناس أسأل بعزة، لأن النبي المصطفى هو الذي قال اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس. ولنفرض أنني سألت رجل شيئا مما يقدر عليه ومنعني إياه، أنصرف راشدا ولا أريق ماء الوجه لا على الأبواب ولا على الأعتاب، لأن الأمور والمصالح إذا تيسرت من قبل الله تيسرت، وإن لم تتيسر من قبل الله لن تتيسر، لأن الله تعالى هو الذي قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. والمخرج يقول انتهى الوقت، وأنا والله في قمة الألم أن الوقت الممتع الجميل الذي يشعرني معكم أنني في حدائق ذات بهجة الوقت انتهى. ولكن أحبتي الكرام على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في الجمعة القادمة إن أحيانا الله تعالى وأمد في حبل العمر وأذن في اللقاء والبقاء. سعدت بكم في هذه الليلة وسعدت سعادة لا نظير لها بالمداخلات والأسئلة التي أتتنا من هنا وهناك. شكر الله لكم حسن مشاهدتكم ومتابعتكم. إني أحبكم جميعا في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا. حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا وتشرح الصدر.